الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. ذكر الطفوف ويوم عاشوراء من عاجفوني لذة الإغفاء، وتذكري رزا الحسين بكربلاء أغرى دموع العين بالإجراء، لم أنسه لما سرى من يثرب بجماعة من رهبه النجباء، حتى أتى البيت الحرام ملبيا والقلب في هم وفرط عناء، فقضى مناسك حجه ثم انتنى يبغي العراق بأهله الخلصاء. حتى إذا أتوا أرض الطفوف فديتهم أرض الكرب وأرض كل بلاء، فالجواد ولم يسير، فغدا يقول لصحبه السعداء يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا نينوى. قال فلو بحوا عنها بغير خفاء قالوا تسمى كربلا فتنفس الصعداء. وقال هنا حلول فنائي حط الرحال فذا محط رحالنا. وهنا تكون مصارع الشهداء حط الرحال فذا مناق ركابنا. وبهذه والله السبي نساء تفتت الأكباد من حر الظما وحرارة الرمضاء. وبهذه أغدو لطفل حاملا في الكف أطلب جرعة من ماء.
صاير له اي والله وسع
الأيام مرمي على الوطية هي أي ثلاث أيام مرمي عليها
وصار إمام اللي ينجح ما ينزله
صعدوا.
هاي الآية تثبت لنا أن مقام الإمامة هو أعلى من مقام النبوة، ولهذا نعتقد أن نبينا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله كان نبيا وكان إماما في أعلى مراتب الإمامة. إمامة نبينا في أعلى مراتب الإمامة، دون إمامته إمامة البقية من الأئمة. كما نعتقد أن إمامة أئمة آل البيت أعلى مرتبة من إمامة إبراهيم النبي على نبينا وآله وعليه السلام. لعلكم تقول كيف؟ بل إبراهيم إمام، وأئمة آل البيت أيضا لهم الإمام، إلا أن إبراهيم كانت إمامته للناس فقط. قال إني جاعلك للناس إماما. أما نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كانت إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس، فإمامة أئمتنا أيضا كانت إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس، ذاك إمامته للناس فقط وهؤلاء إلى الثقلين. هذا من جانب. من جانب آخر، لا تعجب إذا قلت لك أن إمامة إبراهيم عليه السلام كانت مترشحة من إمامة أئمة آل البيت. سلعلك تقول كيف؟ الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلواته على محمد وأهل بيته. هذا من جانب. من جانب آخر، إبراهيم من الأمور التي امتحنه الله بها ولاية آل البيت. شوي دقت في هاي المقدمة حتى أدخل في بحثي عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ابتلاه بولاية آل البيت فنجح في هذا الامتحان نجاحا متفوقا فيه. لماذا؟ لأن النصوص تقول ما من نبي من الأنبياء إلا وابتلاه الله بولاية آل البيت، فكل استجاب بشكل من الأشكال. كان يجيبوا له الخمسة أصحاب الكتاب يقولوا له ذولا أعلى منك مرتبة، لابد أن تؤمن بإمامتهم وولايتهم، فكان النبي يقر بإمامتهم وبولايتهم. يوم عرضوا على إبراهيم أصحاب الكتاب الخمسة قالوا له لابد أن تؤمن بولاية هؤلاء، قال أنا مو فقط أؤمن بولاية هؤلاء الخمسة، أنا أؤمن بولايتهم وبولاية التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الرواية فأتمهن إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. قال إني جاعلك للناس إماما. البعض يقول النبي شلون يمتحنون بالولاية؟ بلى النبي يمتحن. ليه؟ لأن النبي مرة واحدة
ينظر فيرى نفسه أفضل من في الخلق وله المرتبة العليا، له المكان العالي.
وإذا ينزل علي جبرائيل يقول له أكو ناس أفضل منك ولابد أن تقر بأفضليتهم، صعبة.
شايفين بروفيسور يرى نفسه هو الأعلم، أعلم من كل بروفيسور،
وبعدين يقولوا له تعال اكتب لنا شهادة بأن البروفيسور الفلاني أعلم منك، هذا يحتاج قد يكون مرتاح معنويا ونفسيا حتى يتنازل ويكتب أن البروفيسور الفلاني أعلم منه وأعلى منه مرتبة.
هذا امتحان. إبراهيم نجح. رسول الله صلى الله عليه وآله له المرتبة العليا في الإمامة، ثم تأتي مرتبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنا عبد من عبيد محمد. ثم تأتي مرتبة الزهراء، وإن كان في هذه نقاش الآن مو مجال. ثم مرتبة الإمام الحسن. الزهراء مرتبتها أعلى من جميع الأئمة، فهي بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أحدهم يقول وأمنا فاطمة حجة علينا، ويقول أحدهم ولي في ابنة رسول الله أسوة. كلمة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شويدا. ثم تأتي مرتبة الإمام الحسن، ثم مرتبة الإمام الحسين، ثم تأتي مرتبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مرتبته بعد الحسين. سائر الأئمة ما بين الحسين عليه السلام وما بين الإمام المهدي مرتبتهم بعد الإمام المهدي. وهذا بحث مفصل يناقش صاحب كتاب من فقه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المجلد الأول، هناك يناقش هذا الجانب. طيب، ثم الآية تبين لك أن الإمامة اصطفاء مو اكتساب. يعني أنا وياك إذا أريد نصير من أولياء الله نقدر، سوي الواجبات بأجمعها وتلتزم المستحقات في الجملة، لا سيما تلتزم بنافلة الليل، تترك المحرمات بأجمعها وتترك المكروهات بأجمعها، بعد وترفع من مستواك العقائدي والثقافي الديني، ناس تصل إلى مرحلة تصير ولي من أولياء الله. الولاية اكتسابية، أما الإمامة اصطفاء. لو واحد بقى مليون سنة يتعبد الباري تبارك وتعالى ما يصير إمام ولا يصير نبي. الله يصطفي من الناس رسلا، هو يختار الرسل. الإمامة اصطفاء. ولهذا القرآن الكريم شو يقول له؟ قال ومن ذريتي، شنو الله رد عليه؟ قال لا ينال عهد الظالمون. شوف القرآن ما قال لا ينال عهد الظالمون، مو الإنسان ينال عهد الله، عهد الله ينال الإنسان. عهد الله فاعل، الإنسان مفعول، فيأتي عهد الله ويناله. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لا يشمل عهدي الظالم، أما غير الظالم فقد يشمله عهد الله فيرشح إلى النبوة أو الإمام. طيب، الكلمة اللي البارحة أشرت إليها وناقشت جانبا منها،
وذكرت لكم أولا من نقاط الخلاف بيننا وبين بعض أبناء العم، وليس كل أبناء العم، بين بعض أبناء العم لا سيما أتباع المذاهب المستحدثة في يومنا هذا، هو أننا نرى ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء إلى الدنيا في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة في سمراء في العراق، وهو حي يرزق إلى يومنا هذا وإلى يوم أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالظهور. أما الطرف الآخر لا يرى. وناقشت هذا الجانب ووعدتكم بتكملة. يأتي البعض يقول في الحقيقة احنا ما نقبل القول الذي يقول بولادة. ليش؟ يقول لي دليل. الدليل الاول الجارية صيقل، صيقل اللي هي ام الامام صلوات الله وسلامه عليه، نرجس قلت لكم من اسمائها صيقل، لما مات الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ادعت قالت انا حامل، واخذتها الهيئة الحاكمة في ذاك اليوم وحبستها حبسوه فترة من الزمن حتى اذا وضعت حملها يقتلون الحمل، وبعدين شافوها مو حمل، لا عدا طفل ولا عدا شيء، واطلقوا صراحة قالوا له خلاص. هذا اولا، فاذا الامام العسكري ما عنده ولد. دليلهم الثاني هو مطالبة جعفر، جعفر ابن الإمام الهادي، أخو الإمام العسكري طالب بالإرث، قال أنا أريد إرثي من أخي. إحنا عندنا في باب الإرث أهل الفضل يعرفون ما أقول، عبارة عن ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الأبناء والوالدان، يعني ذرية الإنسان أولاده وبناته وأمه وأبوه، هذول طبقة أولى. الطبقة الثانية الإخوان والأخوات والجد والجد. إذا ما عند الإنسان في الطبقة الأولى ما عنده أولاد ولا بنات ولا أم ولا أبو، ينقلون إرثه إلى إخوانه وأخواته. الطبقة الثالثة الأخوان والأعمام، إذا واحد مات ذرية ما عنده، أم وأبو ما عنده، أخوان وخوات ما عنده، بس عنده خال، أخوان خالات أعمام عمات، ينتقل الإرث لهم. فهذه قاعدة. فلما يأتي جعفر ابن الإمام الهادي أقول الإمام العسكري ويطالب بإرثه، هذا معناته الإمام العسكري ما عنده طفل، لو عنده طفل هذا ما طالب، لأن لو عنده طفل الطفل يعتبر من الطبقة الأولى وما يقدر الطبقة الثانية يطالب بالإرث. فيقول أنا بهذين الدليلين أثبت لكم أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لم يولد، وإنما سيولد في آخر الزمان. أما بالنسبة إلى دليلك الأول وهي صيقل الجارية، جارية الإمام العسكري اللي هي أم الإمام المهدي، وأنها ادعت حامل، هاي الرواية صحيحة موجودة في البحار بس فيها تكملة. الرواية تقول ادعت الحملة تضليلا للهيئة الحاكمة في إرادة تضيعهم، لا يبحثون عن الإمام المهدي ويعثروا عليه ويقتلوه، يتصورون هاي حامل وينشغلون بها، وهاليوم تجيبوا باكر تجيبوا عقبة وتفوت الفرصة عليه. هذا من جانب. من جانب ثاني لنفرض ما أرادت تضليلهم، تقول هذه حكاية من الراوي، هذا اجتهاد، لماذا أرادت؟ لما المرأة
يموت الرجال وتقول أنا حامل، نقول يمكن أنها تريد إرثا تأخذ إرث بابنها، أو أرادت أن تعتق من نصيب ولدها، تصير أم ولد وتعتق من نصيب ولدها فرضا.
ماكو أحد من علماء الشيعة ومن أتباع آل البيت يقول أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في يوم شهادة أبيه كان حملا.
من المتفق عليه أنه في يوم شهادة أبيه كان قد أكمل السنة الخامسة
ودخل في السنة السادسة، ما عندنا واحد يقول كان حملا. هاي الرواية إذا موجودة وصحيحة لها توجيهات.
إجماع أتباع آل البيت
أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عند شهادة أبيه كان قد أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة،
هذا الدليل. أما الدليل الثاني أن جعفر ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه طلب الإرث، سلمنا طلب الإرث ما ننكر ذلك، ولكن هل جعفر ابن الإمام الهادي كان معصوما فقوله وفعله حجة علينا؟ يعني ما يخطأ ما يشتبه، هذا أولا. ثانيا
مطالبة جعفر بالإرث لا تبطل الأدلة القطعية اللي ذكرت لكم جانبا منها في الليلة الماضية وسأذكر بعضها في هذه الليلة،
لا تبطل الأدلة القطعية على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه.
يعني أبو لهب وأبو سفيان كذبوا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله،
وقالوا عنه ساحر ومجنون، فهل هذا يعني أن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كانت باطلة والعياذ بالله؟
لا يصدق هذا كله من جانب. من جانب آخر، جعفر ابن الإمام الهادي أراد أن يضلل السلطة الحاكم
وأراد أن يحافظ على ابن أخيه على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
ستقول لي كيف؟ بل كأدل، هو كان يدري أن الإمام العسكري عنده ولد وهو الإمام المهدي، هذا كان يعلم به. إذن ليش طالب بالإرث؟ راد يضيعهم، راد يضيع عليهم الأثر. كيف؟ شوف لما وقف جعفر، وتأتيك الرواية الليالي المقبلة، لما وقف جعفر على جنازة الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه وراد يصلي، بهالأثناء طلع الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه وهو في السادسة من عمره،
قال تأخر يا عم.
الجنازة حاطيها أتباع آل البيت قد صفوا للصلاة على الإمام العسكري، وطلع صار الطفل في السادسة من عمره، اجى الى جعفر اللي صار عم الامام المهدي، اخو الامام الهادي، عفوا اخو الامام العسكري ابن الامام الهادي،
قال تأخر يا عم فاني احق بالصلاة على ابي.
رأسا جعفر ابن الامام الهادي تأخر نحى جانبا، والامام المهدي صلى وما حكى شيء. جعفر خواص الشيعة ما حد بيهم ما حكى شيء، اقتدوا به صلى صلاة الجنازة على أبيه العسكري وراح ودخل. زين إذا هو يعتقد أن أخاه ما عنده ابن وطالب بالإرث، يعني الطفل 6 سنوات يقول له تنحى وبالعجل وخا، ما سأل من تكون أنت ولماذا أتنحى، ليش تصلموا أنا؟ ليش بقية الشيعة خواص الشيعة سكتوا ما حجوا، خلوها تعدي واقتدوا به وصلى الصلاة وانتهى؟ هذا يتبين كان يعرف، خلاها سكت ليش؟ لأن الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام.
هذا أول.
ثانيا جعفر ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الرجل ما دعا الإمام، ما عندنا بالنصوص أنه في موطن من المواطن دعا الإمام أبدا، ما عندنا.
يعني مرة دخل الوفد القمي من قوم وحاملين معهم أموال وكتب،
اجوا شافوا الإمام العسكري قد استشهد رحل من الدنيا، قالوا فمن الإمام من بعده؟ أشار الناس إلى جعفر ابن الإمام الهادي، قالوا أخوه.
هو ما قال أنا إمام، الناس قالوا. ومرة ثانية هم جاء وفد آخر وشافوا الإمام العسكري مستشهد، قالوا من الوارث؟ الناس قالوا أخوه.
أما الناس ما يدري، هو ما قال أنا إمام. شايفين محمد بن الحنفية الرجل نسبت إليه الإمامة، هو ما دعا الإمامة،
هو أجل وأعلى من أن يدعي الإمامة، ما ادعى الإمامة. زيد الشهيد صاحب فاق نسبت إليه الإمامة، هو ما ادعى الإمامة. إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نسبت إليه الإمامة، هو ما ادعى الإمامة.
شوف دققوا، ماكو دعوة إمامة.
هذا من جانب. دليل آخر يثبت أن جعفر كان يريد يضيع السلطة الحاكمة ويموه عليهم. كيف؟ من أجل وفد وياهم كتب وأموال، قالوا احنا من شلنا نجي عند الإمام العسكري كان يقول هاي الأموال هل قد لفلان وهل قد لفلان وهاي الكتب من فلان وفلان وفلان، فيخبرنا انت يقولون عنك إمام، يقولون للجعفر اذا انت امام خبرنا هاي الكتب لمن والاموال لمن. فقام وهو ينفض ثيابه يقول يريدون منا ان نعلم الغيب.
شلون هذا في منصب الامامة
وما يعرف هذه المفردة من ادبيات اتباع آل البيت، ان الامام يطلع على الغيب بإذن الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى
من الرسول. الغيب بيده، مو بإمكان واحد يطلع على غيب الله إلا بإذن الله. من مفرداتنا ومن عقائدنا أن الإمام يطلع على الغيب بإذن الله، وهذا
ابن إمام، أخو إمام، عم إمام، ما يعرف هذه القضية يتصدى للإمام، وبعدين من يطلبون منه أن يخبرهم بالكتب ومصادر الأموال، يقوم وينفض ثيابه ويقول يريدون مننا أن نعلم الغيب. فإذا جعفر أراد أن يموه على السلطة،
شوي دققوا، حفاظا على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
ولي كلمة، هنا رواية تقول أن الإمام جعفر ابن محمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقبه جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لقبه بالصادق تمييزا له عن جعفر الكذاب. هذه الرواية صدرها مقبول، أما ذيلها نتأمل.
أن النبي الأكبر لقبه بالصادق قبل،
ولكن تمييزا له عن جعفر الكذاب
هذا ما لا نستطيع. ليش؟ النبي الأكرم لقبه بالصادق
لأن في زمن الإمام الصادق كسر الكذاب على رسول الله،
وخرجت المذاهب المبتدعة في علم الكلام وفي علم الفقه، فكانوا ينسبون إلى رسول الله من الأحكام ومن الأقوال ما لم يقله،
فالصادق فيهم جعفر صلوات الله وسلامه عليه كان هو الصادق.
وأما الآخر آخرون فما كانوا بصادقين. أما جعفر ابن الإمام الهادي أبدا، وإنما السياسة تريد بالنتيجة ذولة أئمة المذاهب العقلية وأئمة المذاهب الفقهية أئمة المذاهب الكلامية تريد تنزههم، شو تسوي؟
قالوا لقب بالصادق تمييزا له عن جعفر الكذاب
حتى يحافظون على سمعة أولئك. وأما جعفر مو بإمكانه أن نلقب بالكذاب. ستقول لي ليش؟ شوف أيها الأحبة، الأئمة معصومون معدوم، أبناء الأئمة لا نقول بعصمتهم، لا يمكن يخطأ يمكن يشتبه،
ولكن ما يوصل في الخطأ والاشتباه وفي الذنب والمعصية إلى درجة يشكل عارا على الإمام، يشكل شينا على الإمام، ما يوصل إلى هذه المرحلة،
ما يوصل. ليش؟ لأن القرآن الكريم شنو يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. شوف الآن إذا واحد ابنه العياذ بالله مدمن على مخدرات، أو بنته غير عزيزة مو ملتزمة، هذا الابن أو البنت ما يشكلون شيء وعار على ذلك الأب وعلى تلك الأم وعلى الإخوان والأخوات، ها؟ يشكلون شيء وعار ونقص على كل العشيرة.
أبناء الأئمة قد تصدر منهم الخطأ والمعصية والذنب والاشتباه وما شابه ذلك، ولكن ما يوصل إلى مرحلة أنه يشهر بالكذب فيسمى بجعفر الكذاب،
هذا شكل عار.
هذا الذي فرق عصمة آل البيت
صلوات الله وسلامه عليهم عن عصمة الأنبياء.
يمكن نوح النبي يكون عنده ابن كافر بناء على بعض النصوص، إذا ما نقول ذاك الولد هو ابن زوجته، ولكن هذا ما يمكن أن يكون لأئمة آل البيت صلوات الله وسلامه.
شوي دقة.
ولهذا نقول أن ما صدر من جعفر كان حفاظا على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وتمويها وتضليلا للهيئة الحاكمة آنذاك.
شوي ذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني أعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالم.
يجي البعض يقول شيخ هذا الحكي اللي حكيته من البارحة لهاليوم أن الإمام المهدي قد ولد قبول على عين وعرف، بس احنا هذا الكلام بحده مو كافي، جيب لنا
أدلة ملموسة، أدلة تاريخية، أدلة تاريخية كثيرة
هواش، يعني احنا نريد بالتاريخ ناس شافوا ابن الإمام العسكري، مو حكاية حكيمة عمة الإمام العسكري بنت الإمام الجواد، لا ريد ناس التقوا بي سولفوا وياه.
هاي
هواي بيني وبينكم، هذا شهر محرم، الليالي شهر محرم الحرام، وروايات وروايات تأتي ومناقشات ومناقشات، ولكن أنا الآن أعطيك ثلاث روايات. أولا رواية نسيم، نسيم جارية عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه،
تقول بعد ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بيوم وعلى بعض النصوص بعشرة أيام دخلت عليه طفل صغير في الكارو، تقول لما دخلت عطست عطست تقول وإذا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عمره يوم أو 10 أيام. قال يرحمك الله. تقول فرحت. طفل أبو يوم أو 10 أيام قال لي يرحمك الله، ثم قال ألا أبشرك في العطاس؟ أسولف لك عن العطس؟ قلت بلى وأنا كلي فرح. قال العطسة أمان من الموت 3 أيام. شوف الدقة، العطسة واحد من يعطس عطسة طبيعية مو بسبب زكام أو نشلة أو مرض، لا، هذه تدل على سلامة أعضاء وأجهزة بدن الإنسان. فإلى 3 أيام هو يعني، إلا اللهم إذا صار مثلا حادث قتل العياذ بالله ودهس السيارة، أما كوضع طبيعي العطس أمان من الموت 3 أيام كما في الرواية. إذا واحد نوى أن يفعل شيء أو يذهب إلى مكان وعطس، هذا دليل أن الشيء الذي نواه أو الذي يريد أن يذهب إليه أو يفعله هذا عمل خير وزين، خليه يسرع ويمشي. الناس يبنون صبر، لا هذا مو صبر، هذا معناته عملك زين، نيتك زين، توكل على الله. إذا مرتين عطس هذا تأكيد بادر إلى عملك، أما إذا عطس 3 مرات هذا دليل على أنه مريض أو مصاب بحساسية. ولهذا واحد إذا عطس مرة يقولوا له يرحمكم الله، إذا عطس مرة ثانية يقولوا له يغفر لكم الله، إذا عطس مرة ثالثة يقولوا له عافاكم الله. وأكثر من هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا عطس أحدكم عند متحدث فهو دليل صدقه وصحة كلامه. واحد لا يسولف، واحد عطس طبيعية مو بسبب مرض أو زكام، يقول هذا دليل صدقه وصحة كلامه. وهذا المعنى بين الناس دائر، إذا واحد دايخ واحد عطس رأسا شي يقول هاي بشهادة، شوف شاهد على صدق كلامه وعلى فنسيب. تروي لنا هذه الرواية والرواية معتبرة سندا ولا إشكال فيه. هذا أول أحمد ابن إسحاق القمي الأشعري، هذا أشعري يعني يقول بالأشعرية الكلامية ما ولكن من أتباع آل البيت. يقول اجيت دخلت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول بنفسي أريد أسأله، أقول له منو الإمام من بعده؟ سوى سؤال ثقيل يعني إذا متت من يصير من بعده؟ يقول الإمام قرأ ما في نفسه، قال لي يا هذا من يوم خلق الله الأرض لم تخلو الأرض من حجة به يدفع الله البلاء عن أهل الأرض وبه ينزل الغيث على أهل الأرض وبه تخرج الأرض بركاتها، فلا بد من حجة في خلقه. يقول شفت مهد للأرض. قلت طيب يا ابن رسول الله فمن هو الحجة من بعدك؟ قال بلى. قام دخل إلى الدار وخرج يحمل على عاتقه طفلا صغيرا في السنة الثالثة من عمره وهو يقول يا أحمد لولا كرامتك على الله وعلى حججه لما أخرجته إليك. فهو فيه شبه من الخضر ومن ذي القرنين في هذه الأمة، هذا الخليفة من بعد وهذا حجة الله. زين خلص بعد جاب للإمام وشاف الإمام المهدي. مع ذلك ما اكتفي. احمد بن اسحاق عالم ما اكتفي.
قلت ما العلامة؟
اذا هذا هو الامام من بعدك الدليل
العلامة.
فاستلهنا الرواية تثبت لنا ان الامام المهدي قد ولد، وهذا اللي احنا نريده.
قلت ما العلامة او ما الاثر؟
يقول واذا بالطفل اجابني
قال انا حجة الله في ارضه والمنتقم من اعدائه، فلا تطلب اثرا بعد هذا الاثر يا احمد ابن اسحاق.
يقول انا اسكت خلص، هذا تكلم بهذا المنطق طفل في السنة الثالثة. يقول خرجت من عند الإمام العسكري وكل فرح وسرور. باكر اجيت عند الإمام العسكري سلام الله عليه، قلت يا ابن رسول الله البارحة قلت فيه شبه من الخضر ومن ذي القرنين في هذه الأمة، ما هو الشبه؟
قال له غيبة تطول وتطول وتطول،
فيرتد الكثير من الناس عن الإيمان به، فما يبقى على الإيمان بغيبته إلا القليل النادر. شو دقيق؟ بلى، كل ما طول غيبة الإمام شوف يكثر المستهزئون، وبالذات أتباع المذاهب المستحدثة في يومنا هذا.
بعد عثمان ابن سعد العمري، هذا كان من النواب، كان من وكلاء ومن نواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حكم العسكري. يقول جمعت لي 40 واحد من أتباع آل البيت، فلان وفلان وفلان وفلان،
وجبتهم للإمام العسكري. شوف منو الإمام من بعد؟ البارحة ذكرت لكم الإمام كان يخفي على ولادة الإمام المهدي خوفا عليه من السلطة الحاكمة. يقول دخلنا عليه وقلنا يا ابن رسول الله من هو الحجة من بعدك ومن هو الخليفة من بعدك؟ يقول بهالأثناء وإذا بصبي دخل علينا فأشار الإمام العسكري إليه قال هذا هو حجة الله من بعدك وهو الخليفة من بعد. يقول نظرنا إليه وإذا هو أشبه الناس بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا أيها الأحبة، هذه كلها أدلة تاريخية وعقائدية وفقهية وغيبية وروائية من البارحة إلى اليوم أنا أثبت لكم فيها ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
بعد من النصوص التاريخية أذكر لكم نصين بس، أو أذكر لكم اسم عالمين من علماء ابناء العام، وأرشدكم إلى مصدر يذكر لكم العشرات من أقوال المؤرخين، لأن اليوم يدق البعض يقول أريد أدلة تاريخية. شوف من علماء ابناء العام أبو بكر محمد ابن أحمد ابن إسماعيل البغدادي من علماء أبناء العامة ومن كبار محدثيهم، يثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام في كتاب تاريخ الأئمة. هذا العالم مش وقت ولادته، شوف احنا قلنا الإمام المهدي ولادته سنة 255، اسمع ولادة هذا العالم سنة 238، يعني كان على قيد الحياة قبل ولادة الإمام المهدي. مؤرخ هذا ومحدث ولادته سنة 238 ووفاته سنة 322، يعني قبل الإمام المهدي كان إلى ولادة الإمام المهدي وبعد ولادة الإمام المهدي، وأثبت لنا ذلك. وين هذا موجود؟ الإمام المهدي واليوم الموعود، صفحة 14. طيب بعد أبو بكر محمد ابن هارون الروياني
المتوفي عام 307، يعني هذا أيضا كان في حياة أو قبل ولادة الإمام المهدي، ووفاته 307، ما ذاكرين تاريخ ميلاده. وهو من كبار علماء أبناء العامة، أيضا يثبت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا موجود في كتاب الإمام المهدي واليوم الموعود، أيضا صفحة 14. راح أعطيك مصدر ذاكر لك 110 أو أكثر من 110 من مؤرخيهم وعلماء أبناء العامة وأتباع آل البيت. وين؟ راجعوا كتاب أطالة المهدوية في الإسلام من صفحة 81 إلى صفحة 100. في هذا الكتاب يذكر اسم أكثر من 100 عالم ومؤرخ من علماء أبناء العامة ومن مؤرخيهم، ومع التوثيق ومع المصادر ومع الكتب ومع المجلدات والصفحات يثبت لنا ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما تراجعون حياته ما يفتت، وتأتيكم حياته إن شاء الله، حتى يذكر مصاب جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويوجه الناس إلى جده الحسين. شوف في زيارة النصف من شعبان يستحب ماذا؟ زيارة الإمام الحسين. سبحان الله، في الغدير يستحب زيارة الإمام الحسين، تستحب زيارة الإمام الحسين، وهكذا. ليش؟ هذا السر أيها كل الأئمة هكذا. فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع ماذا؟ دم. شوف هذه سيرة الأئمة، يحسون الناس على ذكر الحسين وعلى إقامة مجالس أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عند واحد من أصحابه أخذ تعزية، تعزية بيته على الإمام الحسين 3 أيام. بعد 3 أيام إجا دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله، أنا بيتي أخذ التعزية 3 أيام وما شفتك تجي، وهذا عزاء جدك الحسين. الإمام الصادق قال بلى قد حضرت العزاء. قال ولكني ما رأيت. قال له تذكر فريد يوم أنت ودي تطلع من التعزية، تدري هذا أبو المجلس يروح ويجي عند الباب، عثرت قدمك برداء بثوب واحد جالس واعترت. الإمام جالس وقد وضع رأسه على ركبتيه أو بين ركبتيه، شيء ما يبين دليل الحزن. قال بلى يا ابن رسول الله أذكر. قال أنا كنت الجالس، أنا اللي قاعد عند الباب وانت عثرت بردائي. قال يا ابن رسول الله هل تصدرت المجلس؟ لو تروح تجلس في صدر المجلس. قال يا هذا كيف أتصدر المجلس وفي صدر المجلس أمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهي تنادي واولدا وحسينا كرامة لأمي الزهراء أجلس عند الباب ما أتقدم عليها. التفت سكينة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تقول لما دخلنا الشام في اليوم الرابع من دخولنا إلى الشام، تقول أنا تعبت نمت في عالم الرؤيا، رأيت امرأة وقورة قد وضعت يدها على رأسها. سألت من هذه المرأة؟ فقيل لي هذه جدتك فاطمة سلام الله عليها. قلت لأذهبن إليها وأشكو إليها ما جرى علينا. فتقول جئت إليها أمها فاطمة لقد ضربونا بالسيار، أمها فاطمة سلبونا، أمها فاطمة أسرونا، أمها فاطمة قتلوا أبانا الحسين. تقول وإذا بها قالت بني اسكتي فلقد قطعت نياط قلبي.